ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مقدمة المصنف. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له. من يهدي الله هنا يا أخوي، لماذا قال من يهدي الله لم يقل من يهده الله؟ ها، عندكم من يهده الله؟ عندي من يهدي الله، هل هذا خطأ الذي عندي؟ من يهدي الله مكتوب عندي من يهدي الله، هذا خطأ أم صحيح أيضا؟ أحسنت، نعم. لا لا، كما ذكر الأخ يحيى، نعم، الضمير قد يحذف ماذا؟ لكونه معلوما. إذا كان معلوما في السياق فلا ضرورة لذكره، فيجوز أن نقول من يهدي الله ويجوز أن نقول من يهده الله، ولكن اسم الجلالة مرفوع هو الفاعل، لا نقول من يهدي الله. إذا قلت من يهدي الله هذا كفر. من يهدي الله أو من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل، انظر، ومن يضلل، لم يقل ومن يضلله الله، ومن يضلله، وإلا فالمفعول به هو ماذا؟ الضمير، ومن يضلله الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر، كتاب مختصر في الفقه. المختصر يا أخوة الذي يجمع معاني كثيرة في ألفاظ قليلة وعبارات قصيرة، هذا معنى المختصر، يجمع معاني كثيرة في ألفاظ قصيرة وعبارات قلنا صغيرة في الفقه. إذن هذا الكتاب بارك الله فيكم في علم الفقه، والفقه له معنيان، فقه بالمعنى العام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الفقه في الدين، هذا بالمعنى العام. ولذا سمى بعض أهل العلم ما كتبوه في العقيدة بالفقه الأكبر، الفقه الأكبر، وهذا هو الصواب وهو الصحيح يا أخو، لأن أعظم الفقه هو الفقه بالله وبأسمائه وصفاته، العلم بالله بأسمائه وصفاته وبأركان الإيمان وبالمسائل العقدية. نعم، أما المعنى الخاص، المعنى الاصطلاحي، فالفقه يختص بماذا؟ بأحكام العبادات والمعاملات والجنايات، بالأحكام العملية وليست العلمية الخبرية. الفقه مختص بماذا؟ بمعرفة الأحكام العملية وليست الأحكام أو الأخبار العلمية والعقائد. قال: جمعت فيه يعني في هذا المختصر في الفقه بين المسائل والدلائل، وهذا من مميزات هذا الكتاب المختصر ومن فوائد هذا الكتاب المختصر. قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. اجعل المسائل والدلائل بين قوسين. العلم هو هذان الأمران يا أخوة، العلم هو هذان الأمران، والفقه هذان الأمران، دلائل ومسائل أو مسائل ودلائل. الآن نأتي نوعين من الكتب العلمية في الفقه. عندنا على سبيل المثال يا أخوة الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في الفقه. ما هو المذكور في هذا الكتاب؟ المسائل الفقهية فقط، المسائل الفقهية فقط. ونأتي بكتاب عمدة الأحكام وكتاب بلوغ المرام، أدلة ماذا؟ أدلة الأحكام الشرعية، أدلة المسائل، الأدلة فقط. لذا هي تسمى بماذا؟ عمدة الأحكام، عمدة الأحكام. انظر عمدة يعني أدلة الأحكام، الأحكام الشرعية تنبني على ماذا وتعتمد على ماذا؟ على هذه الأدلة. وكذلك بلوغ المرام يا أخوة هي كلها أحاديث الأحكام. وهناك طريقتان في دراسة الفقه، طريقة حديثية تعتمد على الأدلة فقط، وطريقة أخرى طريقة مذهبية تقتصر على دراسة المسائل الفقهية فقط. والطريقة الثالثة هي الفضلى، هي مثل هذه الطريقة، الجمع بين المسائل والدلائل، الجمع بين المسائل والدلائل، لأنه حينئذ يتم العلم بهذا الموضوع، يتم ويكمل العلم بالموضوع. أما من يحفظ الأحاديث، يحفظ عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى، ولكن لا يستطيع أن يستنبط مسألة فقهية من كل هذه الأحاديث التي حفظها، فهل يسمى فقيها؟ لا، ليس بفقيه. حاله كحال الصيدلاني، إذا لم يكتب الطبيب الوصفة لا يستطيع الصيدلاني أن يصرف شيئا من العلاج للمريض، قل ليس من شغلي، هات الوصفة، ماذا كتب لك الطبيب؟ هذا العلاج، استخرج العلاج ويعطيه، عنده مجموعة من ماذا؟ من العلاجات والأدوية، لكن ليس من تخصصه أن يصرف العلاج بدون تشخيص الطبيب. والطبيب عنده علم ومعرفة لكن ما عنده علاج، ما عنده علاج، فكلاهما بحاجة إلى الآخر. ولذا يا أخوة الذي يدرس الأحاديث ولا يدرس المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الأدلة التفصيلية لا يكون فقيها، لا يكون فقيها. وكذلك من يدرس الفقه على الكتب المذهبية، يدرس المسائل ويحفظها ولكن مسائل بدون دلائل، لا يسمى فقيها ولا عالما. ولذا يا أخوة أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، المقلد ليس بعالم. لماذا؟ لأن المقلد لا يعرف الأدلة، يقلد عالما من العلماء ويدرس المسائل الفقهية التي قررها العالم ويحفظها بدون معرفة أدلتها، فليس بعالم. ولذا لو أوصى، إذا أوصى شخص بالتبرع أو التصدق على علماء بلده لم يشمل المقلدين، كل من قال أنا مقلد للمذهب الفلاني ولا يعرف المسائل بدلائلها وإنما حفظ المسائل فقط فهو ليس بعالم ولا تحل له هذه الصدقة، المقلد ليس بعلماء. قال جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهم الأمور، لم يأتي بجميع الأمور الفقهية وإنما اقتصر على أهم الأمور، وأعظمها نفعا، وأعظمها نفعا. وهذا دليل على حكمته وعلى فطنته وذكائه وعقله، كمال عقله. لماذا يا أخوة؟ لأن البداءة ينبغي أن تكون بالأهم فالأهم، ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه الأصول الكلية وهذه المسائل المهمة العظيمة ابتداء ثم يترقى إلى ماذا؟ إلى المسائل الأخرى الجزئية المتفرعة عن هذه المسائل الكلية، أو الأمور التي لا يحتاج إليها المسلم في حياته كثيرا. قال لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. نعم أخي، كيف ليس عندكم؟ هنا نقص عندكم، فيه نقص يا أخي، فيه نقص. الآن أصل إلى ما أنتم عليه إن شاء الله. لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، إذن العاقل يا أخوة ينظر إلى ماذا؟ إلى الأمور الضرورية ابتداء، ثم الأمور الحاجية ثانيا، ثم إلى الكمالات. والذي ليس عنده مثل هذا الترتيب فهذا دليل على خلل في عقله. الذي لا يراعي مثل هذا الترتيب هذا دليل على ماذا؟ قلة علمه أو قلة عقله. لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. ولذا يا أخوة نبدأ بماذا في دعوتنا؟ ونركز على ماذا معشر أهل السنة؟ نبدأ بالتوحيد، ونركز على التوحيد، ونحذر من الشرك، وندعو إلى العقيدة الصحيحة، ونحذر المسلمين من العقائد الفاسدة. هذا أهم شيء وأعظم شيء ينبغي أن ينشغل به طالب العلم والداعية، بخلاف الحدادية السفهاء الذين انشغلوا عن هذه الأمور الضرورية المهمة النافعة للأمة، انشغلوا بالقيل والقال، وانشغلوا بتتبع عورات دعاة أهل السنة، شغلهم الشاغل هو هذا. لكن العاقل لا، العاقل يقتدي بالأنبياء والرسل ويدعو إلى ما دعوا إليه، وهمه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وليس همه إخراج الناس من النور إلى الظلمات كفعل الحدادية. سبحان الله، يفرحون إذا رأوا شخصا هلك أو زل أو أخطأ، يفرحون أيما فرح، وينشرون هذه الزلة فيما بينهم ويشيعونها بين الناس. أما نحن بفضل الله والله ما نفرح بمثل هذه الأمور، وإنما نفرح بإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذا ما نسعى إليه ونتوكل على الله جل وعلا. قال وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. يعني أحيانا يقتصر على النص، يأتي بالنص ولا يذكر المسألة، ذكر الدليل ولم يذكر المسألة. لماذا؟ لأن الدليل واضح يدل على هذه المسألة. نعم، لأن العلم معرفة الحق بدليله. قال والفقه، وصلت ها؟ والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. قال تعريف الفقه يا أخوة، قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. بأدلتها طبعا التفصيلية، بإمكانك أن تكتب بأدلتها التفصيلية، من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. طيب، قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، مراده بالفرعية العملية، معرفة الأحكام. إذن الفقه هنا ليس هو الأحكام الشرعية، وإنما معرفة الأحكام الشرعية. طيب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا يا أخوة، هذا الكتاب كتاب في ماذا؟ في الفقه. هذا الكتاب في الفقه ذكر ماذا؟ الأحكام الشرعية الفرعية في باب العبادات وفي باب المعاملات. طيب، هذا الكتاب الأحكام الشرعية الفرعية المذكورة هنا، الأحكام هذه سميت فقها، هذا كتاب في الفقه. إذن الكتاب هو نفسه فقه، وليس علمنا بهذه الأحكام، ولكن المؤلف كيف فسر أو عرف الفقه؟ قال معرفة الأحكام، معرفة الأحكام. إذن هنا تعريفان يا أخوة للفقه. التعريف الأول، الأحكام الشرعية الفرعية نفسها هي ماذا؟ هي الفقه، ولذا هذا الكتاب يسمى كتاب فقه. التعريف الثاني، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، هذا العلم هو الفقه. إن علمنا بالأحكام الشرعية الفرعية هو الفقه. إذن باعتبارنا ما هو الفقه؟ العلم بها، العلم بهذه الأحكام، العلم بهذه الأحكام هو الفقه يا أخو. وإلا فالكتب الفقهية موجودة ومتوافرة وفي بيوت أكثر طلبة العلم، لكن هل صاروا فقهاء بمجرد وجود كتب الفقه في بيوتهم؟ لا، ما صاروا فقهاء. متى تصير فقيها؟ إذا اكتسبت العلم والمعرفة بماذا؟ بالأحكام الشرعية الفرعية. نعم، فحينئذ يسمى فقيها. وهذا هذان التعريفان بين أهل الأصول وبين أهل الفقه يا أخوة. قال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. إذن أخرج ماذا؟ الأحكام العلمية الخبرية، الأحكام العلمية الخبرية يعني مسائل العقيدة، وكذلك أخرج ماذا؟ الأحكام السلوكية الخلقية، مسائل الترغيب والترهيب ومحاسن الأخلاق، هذه لا تذكر في ماذا؟ في كتب الفقه. نجد هناك كتبا في العقيدة دراسة الأحكام العقدية، المسائل الخبرية العلمية، هذه كتب العقيدة. ونجد أيضا كتبا في ماذا؟ في الأخلاق والسلوك، هذه غير الفقه أيضا. أما الفقه فخص بماذا يا أخوة؟ اختص بماذا؟ بمعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها، بأدلتها. إذن إن كنت ذا معرفة بالمسائل العملية، وإذا كنت ذا معرفة بالأحكام الشرعية الفرعية ولكن بدون معرفة أدلتها، هل صرت فقيها؟ هل صرت فقيها؟ لا. لماذا؟ قال: بأدلتها. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. إذا عرفت هذه المسائل وهذه الأحكام وعرفت أدلتها، فحينئذ أنت فقيه. بأدلتها التفصيلية، وبعضهم يقول ماذا؟ المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الأدلة أدلة نوعان يا أخوة: أدلة تفصيلية وأدلة كلية. أدلة الفقه نوعان: دليل كلي عام ودليل تفصيلي جزئي. دليل تفصيلي جزئي. الدليل العام الكلي، دليل الفقه الكلي، يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ آخر إجمالي أصول الفقه. أحسنت. لما نقول أصول الفقه، علم أصول الفقه، يعني أدلة الفقه الإجمالية. أدلة ماذا؟ أدلة الفقه الإجمالية. لكن هنا في الفقه ندرس ماذا؟ أدلة الفقه التفصيلية. أدلة الفقه التفصيلية. ما معنى أدلة الفقه التفصيلية وما معنى أدلة الفقه الكلية؟ الأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل الفقه، لكن إجمالي أم تفصيلي؟ إجمالي. الأمر يقتضي الوجوب. هذا الدليل الكلي نستفيد منه في قوله جل وعلا: وأقيم الصلاة. نقول أقيم فعل أمر، أقيم فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. عندنا دليل كلي، الأمر يقتضي الوجوب، إذن الصلاة واجب. وآتوا الزكاة، أمر هذا، إذن أداء الزكاة واجب. أعفوا اللحى، هذا فعل أمر، هذا دليل على أن إعفاء اللحية ماذا؟ واجب. انظر يا أخوة، الدليل الكلي يستخدم في أبواب شتى، لكن نقول: ما الدليل على أن إعفاء اللحية واجب؟ ما الدليل؟ نقول: قوله عليه الصلاة والسلام: أطلقوا اللحى. قوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يا أخوة دليل تفصيلي على هذه المسألة بذاتها، أم دليل كلي؟ الحديث دليل كلي يستخدم في أبواب كثيرة في الفقه. تفصيلي، دليل تفصيلي جزئي على هذه المسألة بعينها. نعم. وأقيموا الصلاة، هذه الآية دليل تفصيلي على الصلاة أم دليل كلي على أبواب شتى في الفقه؟ تفصيلي. طيب، هذه الأدلة التفصيلية من أين؟ ما هي مصادر الأدلة التفصيلية؟ مصادر الأدلة التفصيلية، قال من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، قيد القياس بالصحيح لأن هناك قياسا فاسدا لا يحتج به. طيب، إذن مصادر الأدلة التفصيلية عرفناها، فما هي مصادر الأدلة الكلية؟ كذلك هي أخي من الكتاب والسنة ومن ماذا؟ ومن اللغة أيضا. نعم، قد يؤخذ دليل كلي للفقه من ماذا؟ من مجرد اللغة، من اللغة. نعم، قال وأقتصر على الأدلة المشهورة، أي هذه الأدلة الأربع، المصادر الأربع، خوف من التطويل، أو من الكتاب يذكر أشهر دليل مثلا، ومن السنة كذلك خوف من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، إذن يذكر الراجح لديه رحمه الله تعالى. قال تبعا للأدلة الشرعية، تبعا للأدلة الشرعية، وكذلك تبعا لشيخ الإسلام تيمية. الشيخ السعدي رحمه الله يتبع من غالبا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قال الأحكام خمسة. هذا المبحث يا أخو مبحث أصولي، لكن لا بأس بقراءته. الواجب، الأحكام الشرعية الفرعية خمسة العملية. الواجب وهو ما أثيب فاعله، اكتب امتثالا، أثيب فاعله امتثالا، يعني إذا يفعله امتثالا لأمر الله أو لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام يثاب، وإلا لا يثاب. مثلا أنت وأخوك تغتسلان يوم الجمعة، أنت تغتسل امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة فليغتسل، وأخوك اغتسل لا امتثالا وإنما تنظفا أو تبردا مثلا، ليس لأجل امتثال هذا الأمر، فمن منكما يثاب؟ أنت، امتثالا أنت تثاب، أما أخوك لا يثاب، وكذلك لا يعاقب لعدم وجود النية في اغتساله، نية التقرب. قال وهو ما أثيب فاعله، قلنا امتثالا، وعوقب تاركه، نقول لا يلزم، لا يلزم من ترك الواجب العقاب، وقوع العقاب لا يلزم يأخذ. لماذا؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذا الكلام الصحيح أن يقال ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب. إذن تارك الواجب يستحق العقاب، أما أن نجزم له بالعقاب فلا، نقول يستحق العقاب. إن شاء الله جل وعلا عاقب على تركه للواجب، وإن شاء عفى عنه بفضله ومنه وكرمه، أو ماذا، ترجحت حسناته على سيئاته فدخل الجنة ولم يعاقب. طيب الآن ما هو تعريف الواجب؟ ما أثيب فاعله امتثالا، واستحق تاركه العقاب، استحق أو يستحق تاركه ماذا؟ العقاب. ومع هذين القيدين، أو مع هذا التعديل الذي أدخلناه على التعريف، نقول ماذا؟ هذا التعريف تعريف بماذا؟ بالرسم أم بالحد؟ بالرسم، تعريف بالرسم يا أخو ليس بالحد. أما التعريف بالحد كأن يقال الواجب ما هو؟ ما طلبه الشارع على وجه الإلزام، ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام. نعم، قال والحرام ضده. إذن ما هو ضد الواجب؟ ماذا نقول؟ نقول ما أثيب تاركه امتثالا، اكتب في تعريف الحرام ما أثيب تاركه امتثالا، ما أثيب تاركه امتثالا واستحق فاعله العقاب، واستحق فاعله العقاب. نعم، طيب لماذا لم نقل ويعاقب فاعله؟ لأنه كذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت المشيئة، يستحق العقاب، أما أن نجزم له بالعقاب فلا. طيب، قال والمكروه ما أثيب تاركه، أيضا امتثالا، اكتب امتثالا، ولم يعاقب فاعله. نعم، لم يعاقب فاعله، لكن قد يلام وقد يعاتب، أما أن يعاقب فلا. والمسنون ضده، ماذا نقول إذن في المسنون؟ ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب، لكن قد يعاتب ويلام ويفوته الخير الكثير. ماذا قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر؟ نعم العبد، عبد الله بن عمر، لو كان يقوم بالليل. هذا فيه عتاب أم لا؟ فيه عتاب يا أخ، مع أنه ما ترك واجبا وما ارتكب محرما، وإنما ترك مسنونا، ترك مسنونا. نعم، قال والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء لذاته، اكتب لذاته، هو الذي فعله وتركه على حد سواء لذاته. لماذا لذاته يا أخوة؟ لأنه لأنه إذا تطور المباح إلى كونه وسيلة للحرام نقول صار حراما، للواجب صار واجبا، بناء على قاعدة ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. يعني المباح قد يتحول إلى ماذا؟ إلى الواجب، قد يثاب فاعله. المباح قد يثاب فاعله. إني لأحتسب قومتي كما أحتسب ماذا؟ نومتي. بعض الأخوة كانوا يقولون في العمرة إني لأحتسب ماذا؟ أكلتي كما أحتسب جوعتي. كان يأكل كثيرا ما شاء الله ويقول أنا أحتسب الأجر على الله. والمباح ذكرنا، قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه، يعني من ماذا؟ من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال يجب على المكلف، إذن طلب العلم فريضة، ما هو المقدار المفروض؟ قال كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها أو غيرهما، كل ما يحتاج إليه. أنت محتاج إلى تعلم الصلاة والوضوء والغسل وأحكام الصيام وأحكام العمرة والحج إن ذهبت إليهما، وأحكام الزكاة إن كان لك مال حال عليه الحول وبلغ النصاب. طيب، وأنت بحاجة إلى أن تتعلم، يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع والشراء إن كنت تشتغل في السوق أو تتاجر. إذن كل بحسبه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا منطوق الحديث يا أخوة. نقول مفهوم الحديث من لم يفقه الله في الدين لم يريد به الخير الأكمل. قد يريد به خيرا آخر، لكن الخير الأكمل لم يريد الله به هذا الخير. وإلا قد يكون الرجل مجاهدا في سبيل الله وليس بفقيه، أراد الله به خيرا في ماذا؟ في جانب آخر، في مجال آخر. لكن هذا الخير العظيم يا أخوة الذي يترتب على التفقه في الدين يحرم منه من لم يتفقه في الدين. والله سبحانه وتعالى قال جل وعلا في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فالرفعة تكون بأمرين، الإيمان والعلم. الرفعة تكون بالإيمان والعلم. فكل مؤمن لا يتعلم ولا يتفقه فاته نصيبه من ماذا؟ من الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. إذن حرم خيرا كثيرا بسبب عدم تفقهه في الدين. إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، بارك الله فيكم.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.